أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أسبغ وأعطى، وله الشكر على ما وهب وأسدى، وأشهد أن لا إله إلا هو لا شريك له في ملكه وملكوته، ولا ند له في عظمته وجبروته، وأشهد أن محمدًا خاتم المرسلين وأقرب المقربين، بعثه الله بين يدي رحمته بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، صلى الله عليه وعلى آله الذين أوجب الله مودتهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العلي العظيم. حديثنا هذا اليوم بعنوان السيرة النبوية والظرف الزمكاني، أي ظروف الزمان والمكان. خطاب التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله والاقتداء به موجه للمسلمين في جميع العصور، ولا يختص بالمعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله، فهو قدوة وأسوة لجميع الأجيال وفي جميع العصور. لكن صورة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله أوضح وأيسر بالنسبة لمن عاشوا في عهده. من كان يعيش في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله واضح أمامه، حياة رسول الله واضحة أمامه، والاقتداء أيسر بالنسبة إليه، لأنهم كانوا يسمعون حديثه الواضح البيان، بلاغ مبين، بلاغ واضح. وكما ورد عنه صلى الله عليه وآله: أنا أفصح من نطق بالضاد. كلام فصيح واضح بين يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وآله. وكانت حياته صفحة مكشوفة أمامهم، يرونه في مختلف أوضاعه وأحواله، ويعرفون ويطلعون حتى على حالاته داخل أسرته مع زوجاته. ولذلك القرآن تحدث عن بعض قضايا الحياة العائلية لرسول الله صلى الله عليه وآله في أكثر من آية، ومنها الآية الكريمة: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فكانت حياة الرسول صلى الله عليه وآله واضحة أمام من يعيشون معه في عهده، لم تكن بينه وبين الناس حواجز، ما كان يتعالى على الناس ولا يتمايز عنهم في شيء من شؤون حياته. في رواية جميلة أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لأعلمن ما بقاء رسول الله فينا؟ إلى أي حد يمكن أن الرسول صلى الله عليه وآله يكون معنا؟ فقال: يا رسول الله، إني أراهم قد أتوك وآذاك غبارهم، كثير يروح ويجوا الناس عليك، لعل الناس من كثرة اختلاطهم بك آذوك، فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه، خيمة خاصة مغطاة وتكلمهم من داخل الخيمة، تقلل التواصل مع الناس. فلو اتخذت عريشا تكلمهم منه. فقال صلى الله عليه وآله: لا أزال بين أظهرهم يطؤون عقبي وينازعوني ردائي. ما تبعد عن الناس، أعيش معهم. طبعا ما كان في كورونا وعزل واحترازات، الحالة العادية. طيب، فإذا هم كانوا يلاحظون حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ويرونها، هذا ييسر عليهم الاقتداء به، يرونه أمامهم. ثم إن الظروف واحدة، يعني كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وآله في نفس البيئة ونفس الظروف، فليس لهم عذر في التخلف عن اتباعه والاقتداء به. لكن الأجيال اللاحقة كجيلنا الحاضر، كيف نقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ كيف يحصل التأسي من قبلنا، من قبل الأجيال اللاحقة برسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذه الأجيال تواجه تحديين. التحدي الأول: كيف تعرف الصورة الحقيقية لحياة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حجاب من الزمن ومن التاريخ، 15 قرن بيننا وبينه، والأحاديث والمرويات المروية لنا نحن نعلم ونعرف أن فيها اختلاف وفيها التباس وفيها تحوير وفيها تزوير، فكيف نصل إلى الصورة الحقيقية في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله حتى نقتدي به؟ هذه مشكلة. وقد تحدثنا عن هذا الموضوع في خطبة سابقة، وقلنا أن هناك ما يمكن الاطمئنان إليه مما ورد في الحديث والسيرة النبوية، لأن جهودا بذلها العلماء في تنقيح هذا الموروث وهذا التراث، وتحدثنا حول هذا الموضوع. التحدي الثاني، وهو الأهم والأخطر، يتمثل في التغيرات الهائلة في ظروف الحياة بمختلف جوانبها. نحن نعيش وضعا مختلف، عالم مختلف عن ذلك العصر وعن ذلك العالم الذي عاش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ومارس حياته فيه. فارق معرفي كبير بين الإنسان الآن وبين معارف الإنسان في ذلك الوقت. الإنسان طور معرفيا، طلع على الكثير أو على شيء من أسرار الكون وأنظمة الحياة، وسخرها لصالح تطوير حياته. فالواقع المعرفي يختلف بين هذا العصر وبين العصر النبوي. الواقع الاقتصادي أيضا يختلف. وين الاقتصاد الآن؟ وين الوضع الاقتصادي البسيط الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ تجاوزت البشرية اقتصاد عهد البداوة والعهد الزراعي، بل حتى العهد الصناعي. نحن أصبحنا نعيش في عصر العولمة والرقمية، تجاوزنا حتى العصر الصناعي. كما أن الاقتصاد أصبح متداخل في العالم، من الصعوبة بمكان أن يعيش المسلمون وضعا اقتصاديا منفصلا عن الوضع العالمي. هذا الاختلاف المعرفي والاقتصادي بين عصورنا اللاحقة وبين عصر رسول الله صلى الله عليه وآله ينعكس على طبيعة التفكير، على نمط الشخصية، على شبكة العلاقات الاجتماعية. علاقات الإنسان الآن فيما بينه وبين أبناء محيطه ونوعه اختلفت عما كان في الماضي، من داخل الأسرة إلى العلاقات الاجتماعية، إلى العلاقات السياسية بين الحكومات والشعوب، إلى العلاقات بين الأمم والدول. شبكة العلاقات في حياة الناس اختلفت اختلافا كبيرا عما كان عليه الحال في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، فكيف يمكننا الاستفادة من نموذج الحياة في العهد النبوي؟ ظرفنا يختلف، عصرنا يختلف، عالمنا يختلف، كيف نستفيد؟ كيف نقتدي بحياة في ذلك العهد المختلف عنا؟ هل يمكن استنساخ التجربة النبوية لنحقق الاتباع والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله في هذا العصر مع هذه الفوارق الهائلة؟ في الإجابة على هذا السؤال هناك ثلاثة اتجاهات في ساحة الأمة. الاتجاه الأول يتبنى نظرة تاريخية التجربة النبوية والشريعة الإسلامية. هذه تجربة تاريخية نحن نأخذ منها القيم، أما التشريعات والأحكام هذه معظمها صالح لذلك العصر، قد لا يكون صالحا لعصرنا، فعلينا أن نفكر في تجاوز هذه الأحكام والتشريعات أو تعديلها وتغييرها. يرون أن الشريعة والتجربة النبوية تجربة تاريخية، كيف نغير؟ يقولوا على ضوء الاستحسان العقلي المعاصر الآن. إحنا نشوف حياتنا ونشوف وش اللي يناسب لعصرنا من قوانين ومن تشريعات وتسوي لنا التشريعات المناسبة علينا من ذاك الزمن، من ذاك العصر. طبعا هذا ما لا يمكننا القبول به على إطلاقه، لأنه يعطل النص الديني ويحل العقل البشري، بل الاستحسان عند العقل البشري مكان النص الديني، ويفرغ المفاهيم والمقولات الدينية من محتواها ومن تأثيرها في واقع الحياة. هذه النظرة التي ترى أن الشريعة تاريخية تصلح لتاريخ معين وأن التجربة النبوية تجربة تاريخية، نحن غير معنيين بها، غير معنيين بالالتزام بها. نعم معنيين بالقيم الأساسية، التشريعات والأحكام لازم ننتقي منها، نرى ما يناسب وضعنا، ما لا يناسب نتركه نغيره. هذا اتجاه. الاتجاه الثاني على الطرف النقيض يرى التمسك بحرفية كل النصوص وكل التجربة النبوية حتى في التطبيقات والوسائل والأساليب. تغير العالم وش علينا منه؟ تغير الاقتصاد وش خصنا فيه؟ تغير مستوى العلم ما يهمنا، احنا نطبق التجربة ونستنسخ التجربة النبوية والتشريعات الفقهية الواردة في ذلك العصر ونطبقها، ولا علينا من كل هذه التغيرات. والنموذج الأبرز لهذا الاتجاه هي الحركات السلفية المتشددة. رأينا حينما سيطروا على بعض المناطق في أفغانستان، في العراق، في سوريا، في الصومال، الآن بوكو حرام في نيجيريا ومناطق أفريقيا، يطبق النموذج كما هم يرونه، المدارس حرام، التعليم حرام، محطات التلفزة حرام، دور السينما حرام، البنوك حرام، التواصل بين النساء والرجال ممنوع، المرأة لازم تعزل، المرأة لازم تهمل. هل الحالة اللي سمعنا عنها وشفناها؟ يمارسون القتل والعنف والسبي بناء على الروايات التي يروونها عن العهد النبوي وفي الموروث الديني، فيتمسكون بحرفية النصوص وبالتطبيقات وبالأدوات والوسائل، وضمن فهمهم وضمن ما يرونه. طبعا هناك البعض، لا مو له الدرجة من التشدد، لكن يحمل بعض هالبذور، ما يقبل أي تغيير أي تبديل، حتى لو ما عنده التشدد لكن لا يقبل، يعني يرفض، يتمنع أمام أي تغيير وأي تطوير في الفكر أو في الفقه. هذا أيضا نفس العقلية. الإمام الخميني رحمه الله حينما أصدر فتوى بجواز الشطرنج من دون قمار، لعب الشطرنج من دون قمار، وجواز بيع الآلات الموسيقية المتعددة الأغراض، رائع فتوى، أحد الفضلاء اعترض على الإمام وهو تلميذ من تلامذته الشيخ محمد حسن قديري، وبعث رسالة للإمام أنه كيف هالفتاوى وهذه تنافي ما عليه السلف وتنافي المشهور في رأي العلماء. الإمام جاوب برسالة، احنا اللي يهمنا هالعبارة، الإمام يقول له: في ضوء هذا النحو من استنباط سماحتكم يجب التخلي عن المدنية الحديثة بالكامل والعيش في الأكواخ والصحراء، ونروح نعيش في الصحراء في الأكواخ. فإذا هذا اتجاه نقيض، الاتجاه الأول يقول اترك كل شيء، الاتجاه الثاني يقول نتشبث بكل شيء حرفيا بدرجات متفاوتة. طبعا هذا التشدد وهذا التمسك بالماضي ليس خاص بالمسلمين، في طوائف عند المسيحيين أيضا تعيش نفس الحالة السلفية اللي عندنا، مع فارق يمكن ما عندهم تلك الشدة والعنف. لعلكم سمعتم عن طائفة الآمش الموجودين في أمريكا وكندا، مئات الألوف، هؤلاء وهم يعيشون في قلب أمريكا ما عليهم من كل هالتغيرات الحضارية والعلمية، يعيشون كما كان الأسلاف والآباء، مظهرهم كأنهم أتوا من قرون، من قرن مضى، لهم لباس بسيط متشابه يميزهم، يرفضون استخدام السيارات. أنا زرت بعض مناطقهم في أمريكا ما في سيارات، عربات وخيول ودواب يستخدموها في منطقتهم، ما في سيارات، يستخدمون العربات التي تجرها الخيول، يستعملون طواحين الهواء ذات النمط القديم، يحرمون الهواتف النقالة، يحرمون التصوير، يحرموا المدارس، عندهم هم مدارس لأبنائهم غرفة واحدة مثل التعليم القديم، بالتالي هم يعيشون هذه الحياة. فهذا التوجه، توجه التمسك بالنهج اللي كان يعيش عليه الآباء موجود حتى في المجتمعات الأخرى. هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث اتجاه يدعو إلى تطوير عملية الاجتهاد في الفكر والفقه الإسلامي. نحن نلتزم بالشريعة الإسلامية، نلتزم بالدين، بأحكام الدين، بتشريعات الدين، لكن نمارس الاجتهاد، وباب الاجتهاد مفتوح. ولماذا فتح باب الاجتهاد؟ فتح باب الاجتهاد لمواكبة التغيرات ولمواكبة التطورات في الحياة وفي طبيعة الظروف التي يعيشها الإنسان، في الإجابة على التساؤلات الجديدة، المسائل المستحدثة. لكن عملية الاجتهاد أيضا تحتاج إلى تطوير في أصولها وفي أسسها. في بعض الأحيان تكون عملية الاجتهاد عملية تقليدية ضمن ضوابط وضعها العلماء والفقهاء في قرون معينة ونحن نلتزم بها، لا، نحن ندعو إلى تطوير عملية الاجتهاد، بتطوير أصول الاجتهاد، قواعد الاجتهاد، ضوابط الاجتهاد، وبهذا نستطيع أن نواجه هذا التحدي. وهذا ما دعا إليه عدد من فقهاء العصر. الشهيد السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه لديه عدة مقترحات ومقولات وأفكار في تطوير عملية الاجتهاد، ينتقد طريقة الاجتهاد التقليدي ويطالب بأن يكون هناك تطوير عند الفقيه في ممارسته للعملية الاجتهادية. والإمام أيضا رحمه الله عنده أيضا كلام حول دخالة عنصر الزمان والمكان في الاجتهاد. المجتهد ينبغي أن يأخذ تغير الزمان وتغير المكان بعين الاعتبار، وعلى هذا الأساس ممكن تتغير بعض الأحكام، ما في مشكلة تتغير بعض الأحكام، لكن وفق ضوابط ووفق معايير نابعة من داخل الدين وليس من خارجه، هذا لا مانع منه. البعض يطرح تساؤل، كيف تتغير بعض الأحكام؟ احنا عندنا رواية حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، صح؟ هذه الرواية موجودة، إذن كيف تتغير بعض الأحكام؟ في الواقع هذه الرواية من سياقها تريد أن تقول أن الشريعة ثابتة وباقية إلى يوم القيامة، ولا يعني ذلك أن كل حكم حكم يبقى ثابتا إلى يوم القيامة، وإلا كيف نفسر عملية النسخ اللي كانت تصير في الأحكام؟ نسخ في القرآن الكريم، نسخ في السنة الشريفة. الأئمة عليهم السلام أيضا غيروا بعض الأحكام، الفقهاء نحن نجد أن بعض الأحكام تتغير، هذا الحكم الجديد هو الذي ينطبق عليه أنه حلال محمد وحرام محمد. فهذا الحديث يفهم بهذه الطريقة، حلال محمد يعني شريعته باقية إلى يوم القيامة، ولا يعني هذا النص أن كل حكم حكم، وهذا ما أشار إليه عدد من الفقهاء والمحققين. المرجع المعاصر السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله أشار إلى هذا الموضوع في كتابه المحكم في أصول الفقه، قال: لا يبعد حمله، حمل هذا الحديث، بقرينة المفروغية عن وقوع النسخ، متأكدين نسخ صار لبعض الأحكام، وإباء لسانه للتخصيص. عام يقول حلال محمد كله وحرام محمد كله، يقول لا يبعد حمله على إرادة عدم نسخ أحكام هذه الشريعة بشريعة أخرى. هذا معنى الحديث، لأنها خاتمة الشرائع وصاحبها خاتم الأنبياء نبينا محمد. إن تغير ظروف الزمان والمكان تفرض دراسة ما ورد في السيرة النبوية لنرى، لكن مو على ضوء استحساناتنا العقلية، وإنما على ضوء الضوابط النابعة من داخل الدين، ومن خلال دراستنا لكل نص تشريعي حتى نرى ما هو إجراء وتشريع مؤقت وما هو إجراء وتشريع ثابت ومستمر. وهذه هي مهمة الفقهاء، وهذا ما نلحظه في تعامل أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أئمة أهل البيت غيروا بعض الأشياء التي كانت في العهد النبوي، قالوا لأن الزمن تغير. كبار علمائنا السابقين أيضا كان لهم هذا الرأي. نكتفي هنا لمحدودية الوقت بنموذجين. النموذج الأول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كما أورد الشريف الرضي في نهج البلاغة، سئل عليه السلام عن قول رسول الله صلى الله عليه وآله غيروا الشيء ولا تشبهوا باليهود، يعني خضبوا شيبكم ولا تشبهوا باليهود، أمر من النبي، أمر أصحابه أنه أخضبوا غيروا، لا تخلوا شعركم أبيض، شعر لحيتكم أبيض، لا تتشبهوا باليهود. الإمام علي سئل فقال عليه السلام إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك والدين قل. المتدينين والحالة الدينية كانت قليلة ضعيفة، فأما الآن وقد اتسع نطاقه وضرب بجيرانه فامرؤ ومختار. في ذاك الوقت كان الأصحاب والمتدينين والمسلمين قلة، الرسول صلى الله عليه وآله أراد أن يظهروا بمظهر الأقوياء الشباب، يصبغ، لا يصير إذا شافوهم كلهم الحين شيبدوا ضعاف، فأمرهم أن يخضبوا الحين لا. فالإمام علي عليه السلام يشير إلى أن هذا الحكم وهذا النص وهذا الإجراء في العهد النبوي كانت له حكمة، كانت له علة. الآن تغير الزمان، يتغير الحكم. هذا إمام، الإمام علي عليه السلام. طبعا في نماذج أخرى نكتفي بهذا النموذج. علماؤنا أيضا أشاروا إلى هذا النهج. الشيخ الصدوق في كتاب الاعتقاد يتحدث حول الروايات والأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة فيما يتعلق بالصحة والطب، ويشير يقول إنها على وجوه، منها ما قيل على هواء مكة والمدينة، يعني النبي صلى الله عليه وآله يؤمر بشيء صحي إلى ناس يعيشوا في مكة والمدينة، هواها حار وجوها معين، الناس اللي يعيشوا في جو آخر يختلف، لا هذا ما يعنيهم هذا الحديث. منها ما قيل على هواء مكة والمدينة فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية، ومنها ما أخبر به العالم عليه السلام على ما عرف من طبع السائل ولم يتعد موضعه، إذ كان أعرف بطبعه من واحد يجي يسأل الإمام عليه السلام أو يسأل النبي صلى الله عليه وآله أعاني من العلة الفلانية، المرض الفلاني، النبي يقول لا استخدم الشيء الفلاني. هذه وصفة مصالحة لكل الناس، لعل النبي أخذ بعين الاعتبار وضعه الفردي الشخصي، ما تقدر تعتبر هذا حكم عام لكل الأشخاص ولكل العصور. إذن لابد من قراءة السيرة النبوية على ضوء هذا النهج، النهج الاجتهادي الذي يأخذ تطور الزمان وتطور الظروف بعين الاعتبار، انطلاقا من المعايير التي يقرها الدين، وبعد دراسة النص التشريعي والرواية التاريخية الواردة. الحمد لله علماؤنا وفقهاؤنا لا أقل جزء منهم بدأ يهتم بهذا الجانب، وهناك دراسات وبحوث كثيرة على هذا الصعيد، ونحن متفائلون بحركة اجتهادية علمية جديدة في الأمة إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الدين وأن يبصرنا أحكامه وتعاليمه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.